السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاستمرارا لما بدأناه في كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله تعالى في رمضان، نستكمل في هذه الأيام إن شاء الله تعالى اليوم وغدا، والأسبوع القادم يكون الأحد والاثنين بإذن الله تبارك وتعالى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال شيخ رحمه الله تعالى: فصل. المعاصي سبب في سقوط الجاه والمنزلة عند الله وعند خلقه، ومن عقوباتها سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم وأقربهم منه منزلة أطوعهم له، وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده، فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه فأسقطه من قلوب عباده، وإذا لم يبق له جاه عند خلقه وهان عليهم عاملوه على حسب ذلك، فعاش بينهم أسوأ عيش، خامل الذكر ساقط القدر، زاري الحال لا حرمة له ولا فرح له ولا سرور. فإن خمول الذكر وسقوط القدر والجاه معه كل غم وهم وحزن، ولا سرور معه ولا فرح. وأين هذه الآلام من لذة المعصية لولا سكر الشهوة؟ ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي قدره، ولهذا خص أنبياءه ورسله من ذلك بما ليس لغيرهم، كما قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي خصصناهم بخصيصة وهو الذكر الجميل الذي يذكرون به في هذه الدار، وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل عليه السلام حيث قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال سبحانه عنه وعن بنيه: ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم، وكل من خالفهم فاته من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم.
نعم، يبين ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الفصل أن العبد إذا ابتلي بالمعاصي ولم يرجع إلى ربه ولم يكن ملتزما بطاعته والعمل بما يرضيه والعمل بما يرضيه، فإنه أيضا يورثه ذلك كراهية الناس له وبغضهم له وعدم احترامهم له، لأنه إذا عصى ربه سقط من عينه، فإذا سقط من عينه سقط من عيون الخلق. ومن أدلة ذلك ما تقدم لنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا: إن الله إذا أحب عبده نادى جبريل، قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم يأتي جبريل وينادي أهل السماء: إن الله أحب فلانا فأحبوه، ثم ينادي أهل السماء أهل الأرض فيوضع له المحبة في السماء والقبول في الأرض والقبول في الأرض. إذن هذا هو شأن المؤمن الطائع، المؤمن المطيع لربه سبحانه وتعالى، ينال هذا الفضل العظيم، ينال رضا الله وينال أيضا محبة الناس. وإذا عصى ربه سقط من عين الله وسقط من أعين الناس. فإذا وفقه الله للطاعة جعل له لسان الصدق، كما قال الله تعالى عن إبراهيم: واجعل لي لسان الصدق في الآخرين. وقال تعالى: ورفعنا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. ونحو ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين حال من أطاع الله تعالى وأحبه الله فأحبه الناس، ومن عصى الله تعالى فأبغضه الله وأبغضه الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المعاصي تسلب صاحبها أسماء المدح وتكسوه أسماء الذم، ومن عقوباتها أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف وتكسوه أسماء الذم والصغار، فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع والمنيب والورع والمنيب والولي والورع والمصلح والعابد والخائف والأواب والطيب والمرض والمرضي ونحوها، وتكسوه اسم الفاجر والعاصي والمخالف والمسيء والمفسد والخبيث والمسخوط والزاني والسارق والقاتل والكاذب والخائن واللوطي وقاطع الرحم والغادر وأمثالها. فهذه أسماء الفسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان الذي يوجب غضب الديان ودخول النيران وعيش الخزي والهوان، وتلك أسماء توجب رضا الرحمن ودخول الجنان وتوجب شرف المسمى بها على سائر نوع الإنسان. فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل ناه عنها، ولو لم يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل آمر بها، ولكن لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا مقرب لمن باعد، ولا مبعد لمن قرب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء.
نعم، من شؤم المعاصي أن صاحبها يوصف بأوصاف قذرة، ومن سعادة المؤمن المطيع أنه يوصف بأوصاف جميلة محبوبة لله ومحبوبة للناس، فيسمى المؤمن المطيع المتقي الورع الناصح المؤمن الخير الطيب ونحو ذلك. وعلى العكس من ذلك الذي ينهمك في المعاصي فإنه يوصف بأوصاف قذرة، فيسمى المنافق والفاسق والزاني والسارق والقاتل والمجرم والمسرف وإلى آخره، يعني ما أوصاف لا تكاد تعد، واللوطي والزاني ونحو ذلك أوصاف لا تكاد تعد ولا تحصى لكل من الضدين: المطيع المتقي والعاصي المجرم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المعاصي سبب في نقصان العقل، ومن عقوباتها أنها تؤثر بالخاصة في نقصان العقل، فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاص إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل وفكره أصح ورأيه أسد والصواب قرينه. ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي العقول والألباب، كما قال تعالى: واتقون يا أولي الألباب، وقوله: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، وقوله: وما يذكر إلا أولو الألباب، ونظائر ذلك كثيرة. وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره، وهو يعلم أنه يراه ويشاهده، فيعصيه وهو بعينه غير متوار عنه، ويستعين بنعمه على مساخطه، ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنته له وإبعاده من قربه وإبعاده من قربه وطرده عن بابه وإعراضه عنه وخذلانه له والتخلية بينه وبين نفسه وعدوه وسقوطه من عينه وحرمانه روح رضاه وحبه وقرة العين بقربه والفوز بجواره والنظر إلى وجهه في زمرة أوليائه إلى أضعاف أضعاف ذلك من كرامة أهل الطاعة وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية. فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم، بل هو سعادة الدنيا والآخرة. ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجة لكان بمنزلة المجانين، بل قد يكون المجانين أحسن حالا منه، بل قد يكون المجانين أحسن حالا منه وأسلم عاقبة. فهذا من وجه. وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيشي فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر لمطيعنا نقصان عقل عاصينا، ولكن الجائحة عامة والجنون فنون. ويا عجبا، لو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللذة والفرحة والسرور وطيب العيش إنما هو في رضا من النعيم كله في رضاه، والألم والعذاب كله في سخطه وغضبه. ففي رضاه قرة العيون وسرور النفوس وحياة القلوب ولذة الأرواح وطيب الحياة ولذة العيش وأطيب النعيم، مما لو وزن منه مثقال ذرة بنعيم الدنيا لم يفي به، بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرضى بالدنيا وما فيها عوضا منه. ومع هذا فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيها، ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزان والمعارضات، بل قد حصل له على النعيمين وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظم منهما. وما يحصل له في خلال ذلك من الآلام فالأمر كما قال سبحانه: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فلا إله إلا الله ما أنقص عقل من باع الدرة بالبعرة والمسك بالرجيع ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
نعم، المعاصي تؤدي إلى نقصان العقل، فالمنهمكون في المعاصي هذا دليل على نقص عقولهم، ولذلك وصفهم الله بقوله: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. بخلاف المطيعين لله عز وجل والمتبعين لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد وصفهم الله برجاحة العقل: إن في ذلك لآية لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فاتقوا الله يا أولي الألباب، وذكرى لأولي الألباب أي أصحاب العقول النيرة المستقيمة على طاعة الله، فهؤلاء لهم البشرى فضلا عما ينتظرهم في الآخرة وفي القبر من النعيم المقيم الذي يتنقلون فيه، فهم من نعيم إلى نعيم. ولذلك فإنه في الدنيا في نعيم أيضا. يقول بعض العلماء: لو يعلم أهل المعاصي أو أهل التقصير ما نحن فيه من جنة الدنيا لجالدون عليه بالسيوف، لجالدون عليه بالسيوف، فهم يشعرون بأنهم في الجنة. ومن شعر بهذه الجنة نال الجنة في نعيم القبر وفي يوم القيامة. فإذا هذا هو حال أصحاب العقول النيرة الخيرة الموفقة الوقافة عند حدود الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وهو حال أيضا أولئك الجهل الذين عطلوا عقولهم فوصفهم الله بأنهم كالأنعام بل هم أضل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المعاصي توجب القطيعة بين العبد وربه، ومن أعظم عقوباتها أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر، فأي فلاح وأي رجاء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا بد منه، الذي لا غنى له عنه طرفة عين ولا بد له منه ولا عوض له عنه، واتصلت به أسباب الشر ووصل ما بينه وبين أعدى عدو له فتولاه عدوه وتخلى عنه وليه. فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وأنواع العذاب. قال بعض السلف: رأيت العبد ملقا بين الله سبحانه وتعالى وبين الشيطان، فإن أعرض الله عنه تولاه الشيطان، وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان. وقد قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يقول سبحانه لعباده: أنا أكرمت أباكم ورفعت قدره وفضلته على غيره، فأمرت ملائكتي كلهم أن يسجدوا له تكريما له وتشريفا فأطاعوني، وأبى عدوي وعدوه فعصى أمري وخرج عن طاعتي، فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه وذريته أولياء من دوني؟ رحمكم الله. فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه وذريته أولياء من دوني، فتطيعونه في معصيتي وتتولونه في خلاف مرضاتي وهو أعدى عدو لكم، فواليتم عدوي وقد أمرتكم بمعاداته. ومن والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواء، فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع وموالاة أوليائه. وأما أن توالي أعداء الملك ثم تدعي أنك موال له فهذا محال. هذا لو لم يكن عدو الملك عدوا لكم، فكيف إذا كان عدوكم على الحقيقة والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشاة والذئب؟ فكيف يليق بالعاقل أن يوالي عدوه وعدو وليه ومولاه الذي لا مولى له سواه؟ ونبه سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله: وهم لكم عدو، كما نبه على قبحها بقوله: ففسق عن أمر ربه، فتبين أن عداوته لربه وعداوته لنا كل منهما سبب يدعو إلى معاداته. فما هذه الموالاة وما هذا الاستبدال بئس للظالمين بدلا. ويشبه أن يكون نحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب، وهو: أني عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي، فكانت معاداته لأجلكم، ثم كان عاقبة هذه المعادات أن عقدتم بينكم وبينه عقد المصالحة.
أعوذ بالله. يعني هذه المسألة كلها مترابطة، المسائل هذه. فهو إذا يعني أن موالاة الشيطان والانهماك في المعاصي تؤدي إلى قطع الصلة بالله عز وجل والبعد عنه، فإذا قطع صلته بمولاه وسيده وخالقه، بمولاه وسيده وخالقه، فإنه ينتج عن ذلك أن يسلمه له، فيستولي عليه ويملي له، يملي عليه أفكاره. ولذلك الله عز وجل قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، الشيطان لكم عدو مبين. وقال تعالى كما ذكر المصنف: وإذ قال ربك الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فإنه عصى ربه ابتداء، فكيف تطيعون من عصى ربه وبين ما فعله من عداوة أبيكم آدم حسدا من عند نفسه فقط، حسد: خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا؟ إذن هذا هو لعيب الشيطان. فإذا وثق المسلم صلته بالله بامتثال أوامره أسبغ عليه نعمه ووصله به وهداه إلى طاعته، والطاعة تستتبع الطاعة كما تقدم لنا غير مرة، ووضع عليه كنفة إلى يوم لقائه لارتباطه بربه سبحانه وتعالى وتوثيق صلته به جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله. وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقد تقدم الأثر الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد: أنا الله إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد. وليست سعة الرزق والعمل بكثرته، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق وطول العمر بالبركة فيه. وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته، ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره، بل حياة البهائم خير من حياته، فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه. ومن فقد هذه الحياة فقد فقد الخير كله، ولو تعوض عنها بما تعوض مما في الدنيا. بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة، فمن كل شيء يفوت العبد عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة. وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات، والعاجز بالذات عن القادر بالذات، والميت عن الحي الذي لا يموت، والمخلوق عن الخالق، ومن لا وجود له ولا شيء له في ذاته البتة، عمن غناه وحياته وكماله ووجوده ورحمته من لوازم ذاته، وكيف يعوض عنه من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السماوات والأرض. وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والأجل، لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها، فسلطانه عليهم وحوالته على هذه الديوان وحوالته على هذا الديوان وأهله وأصحابه
وأهله
وحوالته على هذا الديوان وأهله وأصحابه، وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه، فبركته ممحوقة. ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللباس والركوب والجماع لما في مقارنة اسم الله من البركة. وذكر اسم الله يطرد الشيطان فتحصل البركة ولا معارض لها. وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة، فإن الرب هو الذي يبارك وحده، والبركة كلها منه، وكل ما نسب إليه مبارك، فكلامه مبارك، ورسوله مبارك، وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك، وبيته الحرام مبارك، وكنانته من أرضه وهي الشام أرض البركة، وصفها بالبركة في 6 آيات من كتابه. فلا مبارك إلا هو وحده، ولا مبارك إلا ما نسب إليه، أعني إلى ألوهيته ومحبته ورضاه، وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه. وكل ما باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه، وكل ما كان قريبا منه من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه. وضد البركة اللعنة، فأرض لعنها الله أو شخص لعنه الله أو عمل لعنه الله أبعد شيء من الخير والبركة، وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به. فمنها هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل، فكل وقت عصيت الله فيه، أو مال عصي الله به، أو بدن أو جاه أو علم أو عمل، فهو على صاحبه ليس له، فليس من عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. ولهذا من الناس من يعيش في هذه الدار 100 سنة أو نحوها، ويكون عمره لا يبلغ 10 سنين أو نحوها، كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ 1000 درهم أو نحوها، وهكذا الجاه والعلم. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. وفي أثر آخر: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله، فهذا هو الذي فيه البركة خاصة، والله المستعان وعليه التكلان.
خلاصة هذا القول، هذه المقال، أن المعاصي سبب لمحق البركة وقلة البركة وعدم البركة في العمر والمال والأهل والولد وقلة التوفيق والبعد عن الله تبارك وتعالى والقرب من الشيطان ومن أعوانه. فالخلاصة أن الإنسان مهما طال عمره إذا كان طوله في معصية الله فإن هذا حجة عليه ويبقى هذا العمر حسرة عليه يوم القيامة، لأنه لا بركة فيه البتة ولا خير فيه، يمحق الله تلك البركة. ولذلك يقول تعالى في الربا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والربا من المحرمات العظيمة كما تعلمون. فإذا الخلاصة أن المعاصي سبب في محق البركة وقلة وعدم البركة في العمر والأهل والمال والولد وكل شيء، بينما من استقام على طاعة الله كانت له البركة، أعطاه الله البركة في ماله وعمره وجهوده وعبادته، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ونحو ذلك من الآيات التي تدل على هذا الأمر العظيم، وهو حصول البركة لمن استقام على طاعة الله في جميع أموره، وقلة البركة أو محقها لمن أعرض عن الله وبعد عنه وبعد عن الاستقامة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لعلنا عندنا فصل.
نعم.
لعلنا نبقي دقائق، بضع دقائق للأسئلة.
نعم. تفضل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ما حكم تحنيك المولود الجديد، وما هي السنة التي تفعل معه؟
حكم أنه سنة لمن عرف منه الصلاح فيحنكه بأن يمضغ تمرة ويضعه في فيه ويدعو له، هذا هو التحنيك، وهو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم سيد الكريم.
ويتوخى في هذا من هو مستقيم على طاعة الله، ما هو على طريقة العوام يقول ذوق ريقي واتبع طريقي، لا هذا كلام فارغ ذا، لكن يكون مستقيما ويكون يعني يطبق السنة. نعم.
أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: هناك شاب وجب عليه الزواج، هل له أن يأخذ الدين من أجل أن يتزوج؟
إذا خشي على نفسه العنت وكان عنده قوام من مال مستقبلي ليسدد به الناس فلا بأس، وإلا فعليه بالصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، الصوم يخفف عنه تلك الآلام. نعم.
أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: ما حكم تصغير تلك الكلمات مسيجد؟
نعم.
مصيحف.
مصيحف.
ما حكم تصغير تلك الكلمات مسجد مسيجد مصحف مصيحف؟
لا يجوز هذا الكلام لأنه يشعر بالتحقير، لكن هناك تصغير للتمليح كما يقال دويهية، وكما يقال يعني جويرية، هذا للتمليح، وأما إذا قصد به الاستهزاء أو التحقير فهذا محرم. نعم.
أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: ما هو مضمون كتاب الداء والدواء؟
مضمونه الترغيب فيما عند الله والتحذير مما يضاده، هذا. ولذلك أقترح عليكم أن تقرأوا هذا الكتاب مرة ومرتين وثلاث، ففيه عبارات عظيمة مؤثرة لمن قرأها بحضور قلب ولمن تأملها مع ما فيها من الآيات والأحاديث النبوية والآثار السلفية العظيمة، لا ينبغي. وأمر أهلك بأن يقرؤوه وأولادك، اجعل لكم وردا فيه في الصباح والمساء ولو بضع دقائق. نعم.
أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: أرسل لي صديقي اليورو من فرنسا إلى الجزائر عبر البنك، وربما تتأخر تلك الحوالة إلى يوم أو يومين لأسباب، فمتى أدفع له الدينار الجزائري؟ هل عندما يصل المبلغ أم عندما نصطلح؟
عندما نصطلح؟
لا يعني أم يدخل في الحساب؟
الذي عليه العرف أن الحوالة تأخذ حكم القبض، لكن إذا كانت تطول كما في بعض البلاد لا ينبغي، لأنها لا تتفق مع اشتراط القبض في إذا اختلفت العملة. أما إذا كانت العملة واحدة فلا بد من القبض والتساوي. نعم.
يقول هل عندما يخرج المال من حسابه أم عندما يصل إلى حسابي؟
والله كل حال إذا وصل لحسابك يعتبر يعني خلاص قبضا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما صحة التلاوة من المصحف في الصلاة، وهل هناك دليل عليها؟
أما الفريضة فلا تنبغي، اقرأ مما تحفظ. وأما النافلة فكثير من العلماء يرخص فيها إذا كانت نافلة مثل التراويح ومثل السنن ونحو ذلك لا بأس. أما الفريضة فلا تقرأ من المصحف، اقرأ من محفوظاتك فقط. نعم.
حسن الله عليكم.
وهناك بعض الناس له عادة يحاول أن يقرأ مع الإمام، وهذه بدعة من البدع. لا تقرأ مع الإمام، أنصت، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم.
حسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أخرج للدعوة في سبيل الله مع جماعة التبليغ؟
الدعوة لها شروط ولها ضوابط، فمن أراد أن يدعو إلى الله عز وجل فعليه أن يتعلم الكتاب والسنة وما جاء فيها من آيات وأحاديث تبين المنهج الحق للدعوة إلى الله عز وجل. أما الانتماء إلى بعض الجماعات هذه كثير منها لا يخلو من بدع وخرافات. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على درس الغد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاستمرارا لما بدأناه في كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله تعالى في رمضان، نستكمل في هذه الأيام إن شاء الله تعالى اليوم وغدا، والأسبوع القادم يكون الأحد والاثنين بإذن الله تبارك وتعالى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. المعاصي سبب في سقوط الجاه والمنزلة عند الله وعند خلقه، ومن عقوباتها سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم وأقربهم منه منزلة أطوعهم له، وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده، فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه فأسقطه من قلوب عباده، وإذا لم يبق له جاه عند خلقه وهان عليهم عاملوه على حسب ذلك، فعاش بينهم أسوأ عيش، خامل الذكر ساقط القدر، زاري الحال، لا حرمة له ولا فرح له ولا سرور. فإن خمول الذكر وسقوط القدر والجاه معه كل غم وهم وحزن، ولا سرور معه ولا فرح. وأين هذه الآلام من لذة المعصية لولا سكر الشهوة؟ ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي قدره، ولهذا خص أنبياءه ورسله من ذلك بما ليس لغيرهم، كما قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار أي خصصناهم بخصيصة وهو الذكر الجميل الذي يذكرون به في هذه الدار وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل عليه السلام حيث قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين وقال سبحانه عنه وعن بنيه ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم وكل من خالفهم فاته من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم.
نعم، يبين ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الفصل أن العبد إذا ابتلي بالمعاصي ولم يرجع إلى ربه ولم يكن ملتزما بطاعته والعمل بما يرضيه والعمل بما يرضيه فإنه أيضا يورثه ذلك كراهية الناس له وبغضهم له وعدم احترامهم له، لأنه إذا عصى ربه سقط من عينه، فإذا سقط من عينه سقط من عيون الخلق. ومن أدلة ذلك ما تقدم لنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا إن الله إذا أحب عبده نادى جبريل قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم يأتي جبريل وينادي أهل السماء إن الله أحب فلانا فأحبوه، ثم ينادي أهل السماء أهل الأرض فيوضع له المحبة في السماء والقبول في الأرض والقبول في الأرض. إذن هذا هو شأن المؤمن الطائع، المؤمن المطيع لربه سبحانه وتعالى ينال هذا الفضل العظيم، ينال رضا الله وينال أيضا محبة الناس. وإذا عصى ربه سقط من عين الله وسقط من أعين الناس، فإذا وفقه الله للطاعة جعل له لسان الصدق كما قال الله تعالى عن إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقال تعالى ورفعنا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين حال من أطاع الله تعالى وأحبه الله فأحبه الناس، ومن عصى الله تعالى فأبغضه الله وأبغضه الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى المعاصي تسلب صاحبها أسماء المدح وتكسوه أسماء الذم، ومن عقوباتها أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف وتكسوه أسماء الذم والصغار، فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع والمنيب والورع والمنيب والولي والورع والمصلح والعابد والخائف والأواب والطيب والمرض والمرضي ونحوها، وتكسوه اسم الفاجر والعاصي والمخالف والمسيء والمفسد والخبيث والمسخوط والزاني والسارق والقاتل والكاذب والخائن واللوطي وقاطع الرحم والغادر وأمثالها، فهذه أسماء الفسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان الذي يوجب غضب الديان ودخول النيران وعيش الخزي والهوان، وتلك أسماء توجب رضا الرحمن ودخول الجنان وتوجب شرف المسمى بها على سائر نوع الإنسان، فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل ناه عنها، ولو لم يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل آمر بها، ولكن لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا مقرب لمن باعد ولا مبعد لمن قرب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
نعم، من شؤم المعاصي أن صاحبها يوصف بأوصاف قذرة، ومن سعادة المؤمن المطيع أنه يوصف بأوصاف جميلة محبوبة لله ومحبوبة للناس، فيسمى المؤمن المطيع المتقي الورع الناصح المؤمن الخير الطيب ونحو ذلك. وعلى العكس من ذلك الذي ينهمك في المعاصي فإنه يوصف بأوصاف قذرة، فيسمى المنافق والفاسق والزاني والسارق والقاتل والمجرم والمسرف وإلى آخره، يعني ما أوصاف لا تكاد تعد، واللوطي والزاني ونحو ذلك، أوصاف لا تكاد تعد ولا تحصى لكل من الضدين المطيع المتقي والعاصي المجرم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المعاصي سبب في نقصان العقل، ومن عقوباتها أنها تؤثر بالخاصة في نقصان العقل، فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاص إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل وفكره أصح ورأيه أسد والصواب قرينه. ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي العقول والألباب، كما قال تعالى: واتقوني يا أولي الألباب، وقوله: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، وقوله: وما يذكر إلا أولو الألباب، ونظائر ذلك كثيرة. وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره، وهو يعلم أنه يراه ويشاهده، فيعصيه وهو بعينه غير متوار عنه، ويستعين بنعمه على مساخطه، ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنته له وإبعاده من قربه وطرده عن بابه وإعراضه عنه وخذلانه له، والتخلية بينه وبين نفسه وعدوه، وسقوطه من عينه وحرمانه روح رضاه وحبه، وقرة العين بقربه والفوز بجواره والنظر إلى وجهه في زمرة أوليائه، إلى أضعاف أضعاف ذلك من كرامة أهل الطاعة، وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية. فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم، بل هو سعادة الدنيا والآخرة. ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجة لكان بمنزلة المجانين، بل قد يكون المجانين أحسن حالا منه وأسلم عاقبة. فهذا من وجه. وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيشي فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر لمطيعنا نقصان عقل عاصينا، ولكن الجائحة عامة والجنون فنون. ويا عجبا، لو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللذة والفرحة والسرور وطيب العيش إنما هو في رضا من النعيم كله في رضاه، والألم والعذاب كله في سخطه وغضبه. ففي رضاه قرة العيون وسرور النفوس وحياة القلوب ولذة الأرواح وطيب الحياة ولذة العيش وأطيب النعيم، مما لو وزن منه مثقال ذرة بنعيم الدنيا لم يف به، بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرضى بالدنيا وما فيها عوضا منه. ومع هذا فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيها، ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزان والمعارضات، بل قد حصل له على النعيمين وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظم منهما، وما يحصل له في خلال ذلك من الآلام فالأمر كما قال سبحانه: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فلا إله إلا الله ما أنقص عقل من باع الذرة بالبعرة والمسك بالرجيع ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
نعم، المعاصي تؤدي إلى نقصان العقل، فالمنهمكون في المعاصي هذا دليل على نقص عقولهم، ولذلك وصفهم الله بقوله: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. بخلاف المطيعين لله عز وجل والمتبعين لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد وصفهم الله برجاحة العقل: إن في ذلك لآية لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فاتقوا الله يا أولي الألباب، وذكرى لأولي الألباب أي أصحاب العقول النيرة المستقيمة على طاعة الله، فهؤلاء لهم البشرى فضلا عما ينتظرهم في الآخرة وفي القبر من النعيم المقيم الذي يتنقلون فيه، فهم من نعيم إلى نعيم. ولذلك فإنه في الدنيا في نعيم أيضا. يقول بعض العلماء: لو يعلم أهل المعاصي أو أهل التقصير ما نحن فيه من جنة الدنيا لجالدون عليه بالسيوف، لجالدون عليه بالسيوف، فهم يشعرون بأنهم في الجنة. ومن شعر بهذه الجنة نال الجنة في نعيم القبر وفي يوم القيامة. فإذن هذا هو حال أصحاب العقول النيرة الخيرة الموفقة الوقافة عند حدود الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وهو حال أيضا أولئك الجهلة الذين عطلوا عقولهم فوصفهم الله بأنهم كالأنعام بل هم أضل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المعاصي توجب القطيعة بين العبد وربه، ومن أعظم عقوباتها أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر، فأي فلاح وأي رجاء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا بد منه، الذي لا غنى له عنه طرفة عين ولا بد له منه ولا عوض له عنه، واتصلت به أسباب الشر ووصل ما بينه وبين أعدى عدو له فتولاه عدوه وتخلى عنه وليه. فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وأنواع العذاب. قال بعض السلف: رأيت العبد ملقا بين الله سبحانه وتعالى وبين الشيطان، فإن أعرض الله عنه تولاه الشيطان، وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان. وقد قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يقول سبحانه لعباده: أنا أكرمت أباكم ورفعت قدره وفضلته على غيره، فأمرت ملائكتي كلهم أن يسجدوا له تكريما له وتشريفا فأطاعوني، وأبى عدوي وأبى عدوي وعدوه فعصى أمري وخرج عن طاعتي، فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه وذريته أولياء من دوني؟ رحمكم الله. فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه وذريته أولياء من دوني، فتطيعونه في معصيتي وتتولونه في خلاف مرضاتي، وهو أعدى عدو لكم، فواليتم عدوي وقد أمرتكم بمعاداته، ومن والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواء، فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع وموالاة أوليائه، وأما أن توالي أعداء الملك ثم تدعي أنك موال له فهذا محال. هذا لو لم يكن عدو الملك عدوا لكم، فكيف إذا كان عدوكم على الحقيقة والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشاة والذئب؟ فكيف يليق بالعاقل أن يوالي عدوه وعدو وليه ومولاه الذي لا مولى له سواه؟ ونبه سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله وهم لكم عدو، كما نبه على قبحها بقوله ففسق عن أمر ربه، فتبين أن عداوته لربه وعداوته لنا كل منهما سبب يدعو إلى معاداته. فما هذه الموالاة وما هذا الاستبدال؟ بئس للظالمين بدلا. ويشبه أن يكون نحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب، وهو أني عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي، فكانت معاداته لأجلكم، ثم كان عاقبة هذه المعادات أن عقدتم بينكم وبينه عقد المصالحة.
أعوذ بالله. يعني هذه المسألة كلها مترابطة، المسائل هذه، فهو إذا يعني أن موالاة الشيطان والانهماك في المعاصي تؤدي إلى قطع الصلة بالله عز وجل والبعد عنه، فإذا قطع صلته بمولاه وسيده وخالقه فإنه ينتج عن ذلك أن يسلمه له فيستولي عليه ويملي عليه أفكاره. ولذلك الله عز وجل قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إن الشيطان لكم عدو مبين. وقال تعالى كما ذكر المصنف: وإذ قال ربك الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فإنه عصى ربه ابتداء، فكيف تطيعون من عصى ربه؟ وبين ما فعله من عداوة أبيكم آدم حسدا من عند نفسه فقط، حسد: خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا؟ إذن هذا هو لعب الشيطان. فإذا وثق المسلم صلته بالله بامتثال أوامره أسبغ عليه نعمه ووصله به وهداه إلى طاعته، والطاعة تستتبع الطاعة كما تقدم لنا غير مرة، ووضع عليه كنفة إلى يوم لقائه لارتباطه بربه سبحانه وتعالى وتوثيق صلته به جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله، وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقد تقدم الأثر الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد: أنا الله إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد. وليست سعة الرزق والعمل بكثرته، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق وطول العمر بالبركة فيه. وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته، ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره، بل حياة البهائم خير من حياته، فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه. ومن فقد هذه الحياة فقد فقد الخير كله، ولو تعوض عنها بما تعوض مما في الدنيا. بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة، فمن كل شيء يفوت العبد عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة. وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات، والعاجز بالذات عن القادر بالذات، والميت عن الحي الذي لا يموت، والمخلوق عن الخالق، ومن لا وجود له ولا شيء له في ذاته البتة، عمن غناه وحياته وكماله ووجوده ورحمته من لوازم ذاته. وكيف يعوض عنه من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السماوات والأرض؟ وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والأجل، لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها، فسلطانه عليهم وحوالته على هذه الديوان وحوالته على هذا الديوان وأهله وأصحابه
وأهله
وحوالته على هذا الديوان وأهله وأصحابه. وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه فبركته ممحوقة. ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللباس والركوب والجماع، لما في مقارنة اسم الله من البركة. وذكر اسم الله يطرد الشيطان، فتحصل البركة ولا معارض لها. وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة، فإن الرب هو الذي يبارك وحده، والبركة كلها منه، وكل ما نسب إليه مبارك، فكلامه مبارك، ورسوله مبارك، وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك، وبيته الحرام مبارك، وكنانته من أرضه وهي الشام أرض البركة، وصفها بالبركة في 6 آيات من كتابه. فلا مبارك إلا هو وحده، ولا مبارك إلا ما نسب إليه، أعني إلى ألوهيته ومحبته ورضاه، وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه. وكل ما باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه، وكل ما كان قريبا منه من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه. وضد البركة اللعنة، فأرض لعنها الله أو شخص لعنه الله أو عمل لعنه الله أبعد شيء من الخير والبركة، وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به. فمنها هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل، فكل وقت عصيت الله فيه أو مال عصي الله به أو بدن أو جاه أو علم أو عمل فهو على صاحبه ليس له، فليس من عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. ولهذا من الناس من يعيش في هذه الدار 100 سنة أو نحوها ويكون عمره لا يبلغ 10 سنين أو نحوها، كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ 1000 درهم أو نحوها، وهكذا الجاه والعلم. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. وفي أثر آخر: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله، فهذا هو الذي فيه البركة خاصة، والله المستعان وعليه التكلان.
خلاصة هذا القول، هذه المقال، أن المعاصي سبب لمحق البركة وقلة البركة وعدم البركة في العمر والمال والأهل والولد وقلة التوفيق والبعد عن الله تبارك وتعالى والقرب من الشيطان ومن أعوانه. فالخلاصة أن الإنسان مهما طال عمره إذا كان طوله في معصية الله فإن هذا حجة عليه، ويبقى هذا العمر حسرة عليه يوم القيامة، لأنه لا بركة فيه البتة ولا خير فيه، يمحق الله تلك البركة. ولذلك يقول تعالى في الربا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والربا من المحرمات العظيمة كما تعلمون. فإذا الخلاصة أن المعاصي سبب في محق البركة وقلة وعدم البركة في العمر والأهل والمال والولد وكل شيء، بينما من استقام على طاعة الله كانت له البركة، أعطاه الله البركة في ماله وعمره وجهوده وعبادته، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ونحو ذلك من الآيات التي تدل على هذا الأمر العظيم، وهو حصول البركة لمن استقام على طاعة الله في جميع أموره، وقلة البركة أو محقها لمن أعرض عن الله وبعد عنه وبعد عن الاستقامة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لعلنا عندنا فصل.
نعم نعم.
لعلنا نبقي دقائق، بضع دقائق للأسئلة.
نعم
تفضل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ما حكم تحنيك المولود الجديد، وما هي السنة التي تفعل معه؟
حكم أنه سنة لمن عرف منه الصلاح فيحنكه بأن يمضغ تمرة ويضعه في فيه ويدعو له، هذا هو التحنيك، وهو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم سيد الكريم.
ويتوخى في هذا من هو مستقيم على طاعة الله، ما هو على طريقة العوام يقول ذو غريقي واتبع طريقي، لا هذا كلام فارغ ذا، لكن يكون مستقيما ويكون يعني يطبق السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هناك شاب وجب عليه الزواج، هل له أن يأخذ الدين من أجل أن يتزوج؟
إذا خشي على نفسه العنت وكان عنده قوام من مال مستقبلي ليسدد به الناس فلا بأس، وإلا فعليه بالصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، الصوم يخفف عنه تلك الآلام. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم تصغير تلك الكلمات مسيجد؟
نعم. نعم.
مصيحف.
مصيحف.
ما حكم تصغير تلك الكلمات مسجد مسيجد مصحف مصيحف؟
لا يجوز هذا الكلام لأنه يشعر بالتحقير، لكن هناك تصغير للتمليح كما يقال دويهية، وكما يقال يعني جويرية، هذا للتمليح، وأما إذا قصد به الاستهزاء أو التحقير فهذا محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما هو مضمون كتاب الداء والدواء؟
مضمونه الترغيب فيما عند الله والتحذير مما يضاده، هذا، ولذلك أقترح عليكم أن تقرأوا هذا الكتاب مرة ومرتين وثلاث، ففيه عبارات عظيمة مؤثرة لمن قرأها بقلب بحضور قلب، ولمن تأملها مع ما فيها من الآيات والأحاديث النبوية والآثار السلفية العظيمة، لا ينبغي، وأمر أهلك بأن يقرؤوه وأولادك، اجعل لكم وردا فيه في الصباح والمساء ولو بضع دقائق. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أرسل لي صديقي اليورو من فرنسا إلى الجزائر عبر البنك، وربما تتأخر تلك الحوالة إلى يوم أو يومين لأسباب، فمتى أدفع له الدينار الجزائري؟ هل عندما يصل المبلغ أم عندما نصطلح؟
عندما نصطلح؟
لا يعني أم يدخل في الحساب؟
الذي عليه العرف أن الحوالة تأخذ حكم القبض، لكن إذا كانت تطول كما في بعض البلاد لا ينبغي، لأنها لا تتفق مع اشتراط القبض في إذا اختلفت العملة، أما إذا كانت العملة واحدة فلا بد من القبض والتساوي. نعم.
يقول: هل عندما يخرج المال من حسابه أم عندما يصل إلى حسابي؟
والله كل حال إذا وصل إلى حسابك يعتبر يعني خلاص قبضا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما صحة التلاوة من المصحف في الصلاة، وهل هناك دليل عليها؟
أما الفريضة فلا تنبغي، اقرأ مما تحفظ، وأما النافلة فكثير من العلماء يرخص فيها إذا كانت نافلة مثل التراويح ومثل السنن ونحو ذلك لا بأس، أما الفريضة فلا تقرأ من المصحف، اقرأ من محفوظاتك فقط.
حسن الله إليكم.
وهناك بعض الناس له عادة يحاول أن يقرأ مع الإمام، وهذه بدعة من البدع، لا تقرأ مع الإمام، أنصت، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم.
حسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أخرج للدعوة في سبيل الله مع جماعة التبليغ؟
الدعوة لها شروط ولها ضوابط، فمن أراد أن يدعو إلى الله عز وجل فعليه أن يتعلم الكتاب والسنة وما جاء فيها من آيات وأحاديث تبين المنهج الحق للدعوة إلى الله عز وجل، أما الانتماء إلى بعض الجماعات فهذه كثير منها لا يخلو من بدع وخرافات. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه. درس الغد إن شاء الله.